Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 8 من شهر 3 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انطلاق ورش العدالة الانتقالية الأسبوع المقبل، وحميتيه يقول خلافنا ليس مع الجيش بل مع المكنكشين في السلطة. اليوم العالمي للمرأة، نازحات دارفور يشتكين من استمرار العنف الجنسي والاغتصاب وتحذير من عواقب إعاقة العدالة والإفلات من العقاب. وقفة احتجاجية أمام نيابة مدني ومواكب إلى البرلمان، ورفض واسع لإيقاف أنشطة منظمات في شمال دارفور. اتفاق لمناهضة التعدين في المناطق النوبية، وغضب في بورت السودان بسبب مقتل وإصابة شخصين بواسطة عصابات متفلتة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الآلية الثلاثية انطلاق ورش العدالة الانتقالية يوم السبت المقبل بإقامة 6 ورش إقليمية في مختلف مدن السودان، يعقبها مؤتمر قومي في الخرطوم. وقالت الآلية في بيان أنها اتفقت مع اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية على انطلاق حوارات العدالة والعدالة الانتقالية بقيادة أصحاب المصلحة. من جانبه قال خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية في مقابلة أن الورش الإقليمية ستنتهي أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينعقد المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية مباشرة بعد الفراق من الورش الإقليمية. قال أشرف عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي أن ورشة العدالة الانتقالية المزمع انعقادها السبت المقبل تعتبر تقدما مهما في مسار الاتفاق الإطاري، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه القضية تعد من أهم المطالب الخاصة بالثوار فيما يتعلق بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وراهم مضي الأوضاع إلى الأمام بتجاوز قضية العدالة، وأضاف أشرف عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ورشة العدالة الانتقالية تعتبر واحدة من أهم مرتكزات الاتفاق، وهي من القضايا المرجعة التي كان من المفترض أن يتم مناقشتها قبل التوقيع على الاتفاق، ولكن تم إرجاعها لحساسية جوار أن هذه القضية تمثل واحدة من أهم المطالب الخاصة بالثوار.
نفى نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وجود أي خلاف ما بين الجيش والدعم السريع، وأضاف لا يمكن أن نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع الناس المكنكشين في السلطة ديل. وأكد حميتي لقواته صباح الثلاثاء بمنطقة كريري في أمدرمان أن الأمريكان والأوروبيين ودول الخليج أخطروهم، ضرورة تشكيل الحكومة المدنية لاستئناف الدعم الدولي وإعفاء الديون. نظم مكتب العمل الميداني المشترك في مدني يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة للمطالبة بالإفراج عن توباك ورفاقه، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بتلفيق القضايا في مواجهة المتظاهرين. من جهة أخرى أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم تحديد البرلمان وجهة لمليونية 8 مارس باسم الحرية حق، وأضاف محتجون في مدني: يحتفل العالم سنويا في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، فيما تشهد أوضاع النساء في السودان خاصة في مناطق النزاع تدهورا ملحوظا من جميع النواحي. واشتكت النساء في دارفور من استمرار معاناتهن من العنف الجنسي والاغتصاب مع إعاقة العدالة والإفلات من العقاب، بجانب معاناتهن من العنف المنزلي وعدم توفر فرص التعليم والعمل واللجوء لمزاولة الأعمال الشاقة. حيث أشارت الناشطة الحقوقية سحام حسن في حديث لراديو دبنجا إلى وقوع حالات اغتصاب متكررة للنساء والفتيات أثناء خروجهن للاحتطاب، منبهة إلى وقوع أحداث متكررة بمعسكر زمزم مؤخرا مع تقية معظم البلاكات ضد مجهولين، وأضافت في هذا الخصوص:
لابد من أنهم يلجوا لمراكز بتاع التأهيل النفسي والجسدي للنساء في دارفور الآن، لأنه لا يمكن أن المرأة تنزح ولاجئة هي منذ 20 سنة وتمشي للمعسكرات الآمنة، وتاني في المعسكرات الآمنة بعد 20 سنة يتعرضوا لأفشى أنواع الانتهاكات الجسيمة.
قالت مريم آدم حسين من شبكة المرأة النازحة بولاية غرب دارفور أن بقاء النساء والفتيات في مراكز الإيواء بالجنينة من أكبر الانتهاكات التي تواجه المرأة، مشيرة إلى حرمان الفتيات من التعليم وعدم توفر الخدمات الأساسية، وطالبت بالإسراء بتهيئة المناخ الملائم لعودة النازحين إلى معسكرات كريندينغ، واتهمت السلطات بإعاقة الإجراءات القانونية لضحايا الاغتصاب وعدم تسليمهن أورنيك 8 لتقديم الخدمات الصحية خلال 72 ساعة، وأضافت في هذا الخصوص:
المرأة تقعد في مراكز الإيواء، المنظمات دي ما تقوم تساعد الحكومة يمشي هناك محلهم الكريندينغ ده، يعملوا لهم الخدمات الأساسية، يبنوا لهم المدارس والحاجات دي، يعملوا لهم يودوا لهم مراكز الشرطة وجيش يودوا الناس اللي يمرقون من المراكز الإيواء. القواعد بتتلاقى في المراكز الإيواء ده، يعني الدار العنينة كمرة نازح رينا فوق ودار هنا ما قريبين.
من جانبها أشارت قسمة محمد ممثلة المرأة بمعسكرات زالينجي بولاية وسط دارفور إلى مزاولة المرأة للأعمال الشاقة خاصة البناء وصناعة الطوب يدويا، وفي ذات السياق كشفت زهرة أحمد ممثلة المرأة بمعسكر مكجر بولاية وسط دارفور معاناة النساء من الآثار النفسية للإبادة الجماعية في وادي صالح، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة لتسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية خلال هذا العام، وأضافت في هذا الخصوص:
المرأة في يدها الأيتام جراء إبادة جماعية حصل في وادي صالح من 2003 إلى 2004، وذلك وبموجب ذلك الجرائم الآن الكوشيت يتحكم في المحاكم في محكمة الجنائية الدولية بالضحايا.
من جهتها اشتكت عواطف عبد الرحمن في شبكة المرأة النازحة بجنوب دارفور من معاناة النازحين من إبطاء العدالة، مما يضطرهم لترحيل الشهود مرات عديدة، وطالبت بتوفير مناشط اقتصادية للنساء في المعسكرات، وشددت على مشاركة النساء في السلطة والشرطة والأمن والتحري في ظل تزايد العنف والإفلات من العقاب، وأضافت في هذا الخصوص:
مشاركة للنساء من المعسكرات شرطيات في الأمن في أماكن التحري، بأنه المرأة زايدة ما شايفين في إصلاح بل شايفين في زيادة بتاع الأوت.
من جهتها قالت حنان محمد من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أن النساء يتعرضن للاغتصاب ويعانين في فتح البلاغات بعد ترحيل اليوناميت، وقالت أن المرأة تضطر لمزاولة الأعمال الشاقة مع المماطلة في سداد الأجور، وطالبت أمونة قمر الدين ممثلة المرأة بمعسكر جريضة جنوب دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا بتوفير مشاريع اقتصادية خاصة بالنساء لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وحتى لا تضطر النساء للذهاب إلى الخلاء لجلب الحطب تجنبا للاغتصاب، وأضافت أمونة قمر الدين ممثلة المرأة بمعسكر جريضة جنوب دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المنظمات ما قصرت لكن المعاناة في أسوأ الولادة، والجسد لو ممكن لو خلصوا لهم معاناة الإسعاف الأولي في المراكز الصحية، لكن الآن لا يوجد حالة الوداع مرة بتقرب أن نخفض. أول حاجة عندنا حين الكهرباء بالنهاية في مستشفانا بتحرب بيجا ما كهرباء عامة ذات بقولوا أنها ما ضعف علينا حق السهر بيجا المركية بيجا بسيط بسيط الكهرباء حتى قبل يومين وثلاثة في نصائين جابوهم للوضوء
وجه الحزب الشيوعي السوداني انتقادات لابتعاد التنظيمات النسائية عن القضايا الأساسية التي تهم أغلبية نساء السودان، وأشار في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى تراجع حركة النساء الديمقراطية من شكلها الجماهيري الواسع والقاعدي، واتهم التنظيمات النسائية بأنها أصبحت نخبوية وتهمل العمل الجماهيري القاعدي وسط النساء في الريف. كشفت منظمة السلام المتحدة عن إيقاف أنشطتها في مجال الحماية بولاية شمال دارفور بسبب عدم سداد نسبة 3% من قيمة المشروعات لوزارة الرعاية الاجتماعية، وقال محمد حامد مهدي مدير مكتب المنظمة بشمال دارفور لراديو دبنجا أن المنظمة اعتذرت عن سداد النسبة لعدم وجود بند يسمح لها بذلك، وأوضح أن الإيقاف أثر على أنشطة المنظمة وكبدها خسائر فادحة، وأضاف في هذا الخصوص.
وأخيرا صدر خطاب من وزارة الرعاية الاجتماعية يقضي بتجميد أنشطة المنظمة في ولاية شمال دارفور، تجميد أنشطة الحماية تحديدا. بعد ذلك قعدنا مع العام للوزارة وبعض إداراته على أساس أنه نشوف السبب شنو، فتأكد لنا جليا السبب لأنه المنظمة ما دفعت 3% من قيمة المشروع.
أعرب منبر المنظمات السودانية عن قلقه بسبب إيقاف أنشطة بعض المنظمات بشمال دارفور وفرض رسوم عليها، وأوضح المنبر في بيان أنه فوجئ باتفاقية إطارية غير قانونية أصدرها مدير الرعاية الاجتماعية بشمال دارفور بفرض رسوم 3% من قيمة أي مشروع خدمي وإنساني لصالح الوزارة، وأشارت إلى رفض توقيع عدد 3 مذكرات تفاهم لمنظمتين وطنية وأخرى دولية بسبب رفضهم دفع نسبة 3% من قيمة المشروع. اتفق عدد من الكيانات المطلبية مع لجنة اعتصام أبو صارة في محلية دلقو في الولاية الشمالية على التنسيق في إدارة ملف مناهضة التعدين في المنطقة النوبية وغيرها من القضايا. وشارف اعتصام أبو صارة شهره الثالث للمطالبة بإبعاد شركة دلقو للتعدين من المناطق السكنية والزراعية بسبب الآثار السالبة للصيانيد. وقال حاتم حسن عبد الحليم المنسق الإعلامي لاعتصام أبو صارة لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي انعقد في منطقة عبري يوم الثلاثاء أمن على إعداد أوراق خاصة بقضايا البيئة وآثار الصيانيد وشركات التعدين على المنطقة لتقديمها في مؤتمر سينعقد في 6/4 القادم، وأضاف في هذا الخصوص.
عندنا كان عندنا اجتماع مع الإقامة المطلبية في عبري، كونا قسم تنسيقي لحل القضايا النوبية. غدا نحن عندنا اجتماع في الخرطوم في نادي المحك مع الإقامة النوبية المناهضة للجدود والتعديل في المناطق النوبية. يوم الخميس عندنا الوقفة احتجاجا أمام السفارة القطرية، نرسل لهم خطاب بتاعها احتجاجا.
قال المحامي نصر الدين يوسف دفع الله أن القانون يكفي للمتضررين من الاتهامات المبنية على ادعاءات كاذبة اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة الشاكي أو المبلغ، وذلك في إشارة إلى قضية شطب البلاغ في مواجهة حسام الصياد ورفاقه من تهمة قتل الرقيب استخبارات ميرغن الجيلي. وأوضح لراديو دبنجا أن لجوء المؤسسات العامة ومنها أجهزة إنفاذ القانون والقوات النظامية لاختلاق البينات والإدلاء بمعلومات كاذبة جريمة وفق القانون الجنائي، واعتبر لجوء جهاز نظامي لاختلاق البينة في هذا البلاغ أمر بالغ الخطورة، ويعد محاولة لتشويه الثوار والحراك السلمي بغرض ضرب مشروعيته، وأضاف في هذا الخصوص.
ما في قضية اتهام حقيقية، وده بيأكد ما في أصلا أساس للاتهام هؤلاء الشباب بهذه التهمة. الدلالات الأخرى إنه الأمر معناها فيه حكة في مواجهة الثوار والحراك السلمي، وبالتالي تشويه هذه الصورة، ده الهدف وده الاستهداف.
من جهة أخرى قال المحامي نصر الدين يوسف دفع الله أن تغيير قاضي بلاغي الشهيد محجوب ومقتل العميد بريمة محل استفهام، مطالب الجهات المسؤولة بتوضيح أسباب الاستبدال. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن التغيير القاضي لا يمكن قراءته بمعزل عن ممارسة السلطات المسؤولة عن العدالة في المساعدة على الإفلات من العقاب وخلق البينات، وأشار إلى عدم وجود مبررات لاستبدال القاضي أو إجباره على التنحي طالما كان يعمل بشكل سليم، وأضاف في هذا الخصوص.
ليش قاضي شغال في قضية بشكل سليم وشكل يتسق مع المفاهيم الحقيقية للقانون لا مبرر لإزاحته أو تنحيه أو إجباره على التنحي ويجيبه قاضي آخر؟ هذا محل إفهام، وده بوضح بما لا يدع مجال للشك. القاضي لأنه اتخذ إجراءات قانونية سليمة أسلوب.
عمت مدينة بورت سودان حالة من الغضب بسبب مقتل شاب وإصابة آخر بواسطة عصابات النهب المتفلتة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن عصابات النهب المعروفة باسم تزع طويلة قتلت أحد الشباب إثر مقاومته نهب موبايل يوم الأحد، وأوضح أن العصابات أصابت شابا آخر بجروح يوم الاثنين في عملية نهب مماثلة. الخبر الأخير في النشرة: توفى عبد الرحيم جابر عبد الله 22 سنة وأصيب شقيقه في حادث اصطدام عربة لاند كروزر بالموتر الذي كان يقلهم يوم الثلاثاء في سرف عمره بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الشقيقين يسكنان بحي التضامن وأن الحادث وقع بالقرب من مقر اليوناميت السابق شمال المدينة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جنوب كردفان في حاضرة مدينة كادوغلي. كل العالم بيتهيأ للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وفي مدينة كادوغلي تبنت الاحتفال بهذه المناسبة منظمة للاعتدال للحوار وبناء السلام والتنمية ومناهضة التطرف. يسعدنا جدا أن يكون في رفقتنا الأستاذ محمد يحيى ممثل المنظمة. مرحب بك على راديو دبنجا.
مرحب بك يا أستاذ، ومرحب براديو دبنجا، ومرحب بشعب ولاية جنوب كردفان.
حبابك، وخلينا في بداية الحلقة نسلط الضوء على منظمة الاعتدال.
منظمة الاعتدال هي إحدى المنظمات الوطنية العاملة في مجال الحوار وبناء السلام والتنمية ومناهضة التطرف. عملت المنظمة في جميع ولايات السودان، واستهدفت الفاعلين الدينيين والمهنيين والشباب والشابات ورجال المقاومة وغيرهم.
طيب، فكرة الاحتفال في كادوغلي، ليه اختيار كادوغلي تحديدا؟ ولا الاحتفال حيكون في عدد من مدن السودان، والهدف من الاحتفال في مدينة هي محتاجة بالفعل لأنه الناس تجتمع وتتناقش في كثير من قضايا؟
المنظمة استهدفت بالاحتفالات مدينتي كادوغلي والدمازين بالتزامن في نفس اليوم ونفس البرنامج. الاحتفال بيتكون من يومين. اليوم الأول بيحتوي على ورشة بتضم 40 مشاركة من الفاعلات السياسيات والاجتماعيات والمهنيات ولجان المقاومة والشابات بصورة عامة. اليوم الثاني بيقام فيه احتفال في مركز الشباب بمشاركة الفرقة الشعبية وفرقة أهل الفن بتقدم عروض غنائية داعمة للسلام الاجتماعي. اختيارنا لمدينتي الدمازين وكادوغلي لخصوصية ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق إيمان من المنظمة بتعزيز قيم قبول الآخر وبناء السلام الاجتماعي وإدارة الخلافات عبر الحوار في ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق.
بالتأكيد ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق في حوجمة لإدارة الحوارات حول بناء السلام، حول مناهضة خطاب الكراهية، حول عديد من المحاور بتعمل فيها المنظمة. بالتأكيد الاحتفالات دائما ما بتكون مجرد احتفالات، لكن بتكون دائرة تحقيق أهداف محددة. بالتالي رفعت شعار هو جميل جدا، لكن خلينا نسلط الضوء على شعار الاحتفال ذاته، نتكلم عنه ونفصل فيه كيف إننا ذاته نحقق الشعار ده.
رفعت المنظمة شعار كسر التحيز ضد المرأة، ده شعار الاحتفالات في ولاية النيل الأزرق وإقليم النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان. الشعار معناه واضح يعني. نعم، وكسر التحيز ضد المرأة يمكن تحقيقه ببث الوعي، ودي في المقام الأول مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والقوى السياسية والفاعلين والفاعلات السياسيات. طبعا موضوع كسر التحيز ده موضوع حتمي، في يوم من الأيام إحنا حنصل للمرحلة دي، لكن الموضوع ده محتاج ل عمل طويل وشاغ جدا منها.
بالتأكيد، لأنه الحاجة المرتبطة بسلوك الناس بعاداتهم بتقاليدهم ومعروف مجتمعاتنا السودانية، وكل ما مشينا للأطراف للأقاليم لمناطق النزاعات كل ما قل الوعي كل ما زادت معاناة المرأة. فخلينا نتكلم بشكل عام عن مناصرتكم ودعمكم لقضايا النساء. هل على مدى السنة بتكون عندكم برامج للمناصرة ودعم النساء، ولا بتنتظروا بس 8 مارس بعد ذلك بتقيموا الاحتفالات مناصرة للنساء؟
بالتأكيد برامجنا ممتدة خلال العام كله. احتمال ده أول نشاط لنا في ولاية جنوب كردفان، لكن بالتأكيد ما حيكون الأخير. برامجنا المناصرة للمرأة ولقضايا الشباب والطلاب والفاعلين الدينيين هتكون مستمرة في الولاية. المنظمة الآن بصدد فتح فرع لها في الولاية، اجتمعنا مع عدد من الفاعلين في الولاية عشان ننفذ المشروع ده خلال قادم الأيام. وحنفتتح فرع في الولاية تقام من خلاله أنشطة المنظمة بصورة دورية.
إذا توجدت المنظمة وبقت عندها وجود الفاعل في جنوب كردفان، بالتأكيد حتكون في خطط. كل ولاية كل منطقة لها خصوصيتها لها طريقتها، فشنو الآليات أو البرامج دائما من خلالها بتوصلوا المعلومات بتاع التوعية للمجتمعات؟ نعم. كل مجتمع زي ما قلنا عنده طريقته. نعم. بتوصل به المعلومات.
في الأساس المنظمة شغالة في قضية رفع الوعي عبر الورش، عبر ورش العمل والحوارات المستمرة مع كل فئات المجتمع، وده الأساس بادئين بيو يوم 7 مارس في الورشة اللي ذكرتها سلفا إنها بتستهدف 40 مشاركة. وبرامج الورش هتمتد في مدينة كادوغلي في كل مدن الولاية في قادم الأيام.
يبقى شنو الرسالة المفروض توصل للنساء في يوم عيد اليوم العالمي للنساء أو للمرأة؟ هو يوم النساء عبروا بيوصلوا قضاياهم قدر شنو، حتيحوا الفرصة للنساء دي لإيصال صوتهم ورسالة تقليب شنو؟
نعم. طيب، نحن بنهني المرأة في جنوب كردفان وفي السودان ونساء الأرض غاطبة بيوم المرأة العالمي. التهنئة دي ما مجرد تهنئة نظرية، نحن نزلنا على أرض الواقع، عقمنا الاحتفالات بالمناسبة دي. الأربعين مشاركة دي حيكونوا هنكون منهم مجموعات على أساس أنه تنزل المحتوى التدريبي للورشة ده على أرض الواقع. يعني الورشة هي عبارة عن ورشة تدريب مدربين على أساس أنه فاعلات ده ذاته منزل يدرب النساء في الأحياء بحيث أن الأفكار بتاعتنا تصل للجميع. نعم.
رسالة أخرى لكل الناس، يعني لو النساء هم براهم عندهم كثير من معوقات، كثير من مشكلات معاها، ما قادرين يوصلوا لأهدافهم. بالتالي الموجودين حول النساء وفي الحالة دي أكيد بنكون قاصدين الرجال. فشنو الرسالة المفروض توصل للرجال في اليوم العالمي للمرأة؟
نعم، نحن طبعا المسألة بتاعت ثنائية رجال ونساء دي مفروض نتجاوزها. مجتمع السوداني كله مجتمع واحد. الموضوع بتاع التحيز ضد المرأة كسره ماشي بصورة ممتازة. النساء الآن موجودات في كل مفاصل الدولة وفي كل مفاصل المجتمع، بدليل أنه أنت بتديري معي الحوار. نعم، ونحن رسالتنا للجميع بتبني قضايا كسر التحيز ضد المرأة، تفعيل مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية، الاهتمام بتعليم المرأة بشكل خاص، خاصة في المناطق ولاية جنوب كردفان، المناطق لسه متأثرة بالحروب، نسبة تسرب للفتيات من المدارس نسبة كبيرة، في نسبة بتاعة نزوح، دي كلها بتستدعي انه القضايا دي في الأساس يعني بتمس المرأة بشكل مباشر. نحن مساهمتنا في القضية دي مساهمة بسيطة جدا، لكن العبء كله بيقع على إنسان الولاية في انه يعني يعزز القيم دي.
ده طوالي جاب لنا سؤال شركة. دايما لما الناس يكونوا مع بعض الأيادي تبقى كثيرة، زي ما بيقول مثلنا إيد على إيد تجدع بعيد، فهل عندكم شركة بتخطوا يدكم في يدهم عشان تحققوا نفس الأهداف؟
نعم، نحن عاملين مع شبكة منظمات على مستوى السودان في ولاية جنوب كردفان، بما أنه ده أول نشاط لنا. اجتمعنا مع عدد من المنظمات، مع مفوضية العمل الإنساني، مع عدد من الفاعلين الشباب، على أساس أنه نسبق معهم لتحقيق أهدافنا في الفترة القادمة
إن شاء الله. إن شاء الله تمنيات بالتوفيق والسداد لكل الناس القادرين يعملوا في مجال مناصرة ودعم المرأة. ما بقى أو ما فضل غير أنه نتيح مساحة لرسالة أخيرة عبر هذه الحلقة من أصوات الولاية.
الرسالة الأخيرة بجدد دعوتنا لإنسان ولاية جنوب كردفان لمشاركتنا في احتفالنا باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس بمركز شباب قادوغلي. شاكر ومقدر لراديو دبنجا، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لضيف حلقتنا من منظمة الاعتدال للحوار وبناء السلام والتنمية ومناهضة التطرف محمد يحيى، ولكل نساء السودان كل سنة طيبات متقدمات ماشات نحو أهداف كنا بتخطيط محكم وثبات حتى الوصول آمنات سالمات غانمات بإذن الله. شكرا كثيرا لكل المستمعين الأعزاء، تابعوا معنا الحلقة دي من أصوات الولايات، قدمناها من ولاية جنوب كردفان وخصصناها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بصادف 8 مارس من كل عام. شكرا جزيلا لكل المستمعين الأعزاء، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من خليكم في حفظ الله وعنايته، وابقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي الحلقة دي خصصناها للتحديات اللي بتواجه الانتخابات في السودان، أي انتخابات، واستمعنا فيها لأصوات لمجموعة من الشباب جايين من ولايات شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، وديل كانوا في ورشة خاصة نظمتها منظمة الطريق ومنظمة البرنامج الطوعي للمساعدات ومركز الطريق. كانت يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الماضي. وكشفت الورشة دي عن صعوبات بتواجه عملية الانتخابات. تمثلت تلك الصعوبات في ضرورة عودة النازحين واللاجئين ومعالجة قضايا الحواكير واستكمال السلام مع رفاق الكفاح المسلح. وأيضا طالبت الورشة بإبعاد تأسيس مؤسسات الخدمة المدنية لا سيما المالية ومحاربة الاقتصاد بتاع الريع. للاستماع حول هذه التحديات نستمع لحديث الأستاذة اعتزاز بكري.
وعدم يضابطها إن الأحزاب السياسية قادرة هي كثيرة شديد، فدار متحدث سياسة يكون بعدين شديد جدا لقضية الانتخابات. عندنا الحاجة الثانية إنه الجيش له مساق سياسي وعسكري، إنه الجيش هذا ما قاعد يتدخل في العملية السياسية، فما في ما يمنع حاليا إنه لإفتاح حتى الجيش ذاته زي ما حصل في مصر يعمل له حديث سياسي ويعمل شيء إنه هو يجذب الانتخابات وكذا. عندنا التحدي الثالث هي البرنامج الوطني الموحد، وهذا اللي بنسلمنا قضيه الدستور، انه ما في برنامج وطني في السودان له يعني كل الناس تتوقع عليه يحدد طبيعه الدوله السودانيه كيف وله طريقه يحكموا بها الناس في عامله كيف. التحدي الرابع وجود حركه مسلحه لم يصلها اتفاق الاغلبه، انه في لسه مكونات من شان الاختلاف، وهي ما جزء من عمليه السلام اللي تمت وتفاوض معاه من فترة طويلة شديد، فبقدر إنه العمليات الحركات دي يتم التفاوض معها عشان لا تصل معاه الاتفاقيات الضرورة ويصل عملية الدمج والتسريح، عشان إنها حتى إذا عايزة تكون جزء من العملية الانتخابية بتاعتها ما تقدر إنها في بدري تستعيد كمكونات سياسية مدنية. طيب التحدي الخامس المشاكل الازعاج الجبلية وتأثير الفاعلين السياسيين في تجنب الصراع. زي ما احنا عارفين ان المشاكل الجبلية دي هي في السودان قديمة، لكن زادت حاليا في الفترة الأخيرة دي فعلا حتى بعد الحرب الأهلية في ازعاج جبلية اتجددت في غرب كردفان هنا وفي جنوب تقريبا في دارفور، والمشاكل الأخيرة كبيرة أجل دي.
في محطتنا التالية والخصصناها لموضوع تحديات الانتخابات وقضايا الشباب نستمع للأستاذ إمام موجة.
واحدة من الحاجات اللي هو تكون تحدي في عملية حتى في عملية التحول الاقتصاد في السودان، فترة من الفترات التشكل بتاع المجتمع السوداني كان بتشكل إخطائي خلاص حسب تطور المجتمع، يعني اقتصاد الإخطائي ده أسرة مهددة بكون مسيطرين لمجتمعات خلاص، وديل يتطوروا يتغولوا خشوا في السوق في عملية الحكم في السودان فتخرج المستعمر، ده خلق فجوة خلاص تلقاهم للليلة هم ما بيساهموا في أي عملية بتاعة الإنتاج في السودان خلاص، لكن قاعدين بطريقه غير مباشره بيسوهموا بالاموال حقهم اصلا بالاقتطاع هم استفادوا منه حول انه الاقتصاد يكون غير الاقتصاد بتاع الرعي الاشاري انه مواطنين هم اصلا بيكونوا شغالين بس زول من شهر 5 من شهر 4 لشهر 11 يكون شغال بس المقابل اللي هو قاعد ياخذه له تضربه فيما انتج حق الزول الاصلا اللي هو يعني صاحب المنتوج انت بتلقاه هو يعني ما مستفيد ولا 1%. فهنا الحاجه دي دارين نحاربها باي شكل كان. الاقتصاد يكون من واحده من الاقتصادات حق الدوله والمؤسسات الماليه حقها عشان مال الدوله كله ما يكون ماله اسر او ما يكون ماله منتمات او تنظيمات محدده وشاكل. يكون عايق امام اي عمليه للانتخابات. فالحاجات دي كلها طبعا نحن محتاجين نضع ارضيه خصبه عشان يكون ما في اي تحديات. على اساس ان احنا نكون عندنا منصه مطالبه لاداره العمليه الديمقراطيه هي الانتخابات بحد ذاتها. واحده من الحلول اللي قدرنا كلنا كده في نقاش انه نضع لها عندنا اشكاليات بتاعت الدستور في الدولة كلها من تأسيس الدولة بشكل حق المشوه. اي دول بيجي لما يجي راجع زي المسجد مجرد ما يجي خاشي طوال يمشي الدستور يشيله بغيره بحذف الماء عجبه بضع الحاجات والميكانيزميات اللي بيخليه يقدر يمشي ويسيطر على الشعوب السودانية. وهذه واحدة من الإشكاليات. وبالتالي احنا محتاجين انه يكون في دستور بشكل دائم. فوق على ذلك الامر الثاني مشينا انه يكون في فوق الدستور ذاته في حاجة اسمها المبادئ فوق الدستورية. يعني شو المبادئ فوق الدستورية؟ ناس القانونيين بيعرفوا الكلام دي. في مبادئ احنا كشعوب سودانية كلنا وكأحزاب وكقوة وطنية نتفق على انه مثلا الانقلابات العسكريه، مساله الجندر ايكواليتي، مساله القوانين حق المواثيق حق الامم المتحده، مساله الحقوق الفرديه والجماعيه سواء كان اقليات دينيه او ايفر من المبادئ اللي احنا مفترض نتفق على نضع عليها فوق الدستور. يعني ما في اي نظام يجي بعدين يعمل انقلاب. اضف له الانقلابات العسكريه والجيش ذاته في حد نفسه انه هنا يتم تعريفها بالسياق. ما في عسكري لابس زي عسكري يقوم يعني يتخيل انه هو عاوز ذلك، يتخيل انه هو عامل اي عمليه سياسيه. بعد ذلك عندنا اشكاليه في الاقتصاد حق الدوله وفي اداره اقتصاد الدوله. في حتى اللحظة ما قادر نعرف إنه ما بين هو القطاع الخاص أو ما هو القطاع العام. في ضرورة يكون إنه في حد من القوانين في الاستثمار سواء كان من الأجانب أو في الاستثمار في الداخل، لأن الدولة تقدر تستفيد من الضرائب اللي بتجي عايد في المؤسسات الاقتصادية على المستوى العام أو المستوى الخاص. بس ده برضه واحدة من الإشكاليات حقها هي تسييس المؤسسات الاقتصادية.
وحول صعوبات العملية الانتخابية وتحدياتها نستمع للأستاذ عبد الرحمن حماد.
قلنا الحلول دمج الجيوش وجمع السلاح. فكانت مرات لأنه في عدة جيوش. بدل الجيش الواحد عندنا ممكن الزميلة ذكرت أنواع الجيوش المتواجدة عندنا في السودان. وتكلمنا عن جمع السلاح. فأنا ما أعرف لكن إنه إحنا في مجتمعاتنا في غرب كردفان في جنوب كردفان ممكن في دارفور في مناطق كثيرة إنه السلاح منتشر. الناس كثير الناس هم السلاح ما مغنم شايلينه للرعاة. فإذا حصلت هي مشكلة ما بين طرف والآخر يكون في اقتدار ويكون في حل ويكون في موت كل الحياة ممكن الشعب السوداني ما بعيد عليه وهو عايشه. فهنا اثنين برضو بالنسبة للزميل التعليم لما جينا تكلمنا عن الفقر وتكلمنا عن الجهل تكلمنا على الجهل، قلنا إلزامية التعليم ومجانية التعليم وإعادة صياغة المناهج. فكانت رؤيتنا إنه لابد من إنه نلزم المجتمع ده إنه يجيب أولاده للتعليم، فهذه في المرحلة الغالية التعليم وإعادة صياغة المنهج.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، ما زالت محطتنا مستمرة في برنامج أصوات الولايات، وخصصناه الدورة دي لسماع وجهة نظر الشباب حول العملية الانتخابية وتحدياتها. نستمع للأستاذ محمود حلنك.
الدستور داي، لأنه حكاية كل زول يجي يفصل الدستور عن مقاسه، والله إحنا ما دايرين. ما الدستور ده يقول الرئيس عنده دورتين، الرئيس بعدين وقت يكمل الدورتين بقول له والله يا أخي الرئيس عنده دورة ثانية، لأنه شنو الأفكار ما كملها، هو أساسا ما عنده فكرة أصلا. والثاني يكمل أقول يا بوز، يعني عندنا واحد قال له 30 سنة وما لقينا عنده أي حاجة له يومين. كويس، من الحاجات لسه حاصلة عامل المشاكل الاجتماعية والنزوف والحاجات الحاصلة دي، تعدد السلاح والجيوش الكثيرة الحاصلة دي. يعني عشان في السؤال دي عندنا سبعة جيش دي المعروفات، بس في دراجة جيوش جديدة قائمة، درع الشرق ودرع الوطانة، يعني أنا ما أعرف لو أضفتن هيبقى 10 جيش. يعني دي من أسباب المقاتلة إحنا ذاتها. أنت عشان من جنوب كردفان عشان تمشي تعمل لها بس حاليا احتفالية في الشمالية بتبقى عندك 60,000 مشكلة، لأن أنا اللي بقى تقطع كراهية، لأنه بقى في الحاجة دي بقى ترتد الجيوش دي والحاجات انفلادات الجيوش والتفاصيل اللي حصلت دي سببها خلقت فجوة ثقافية اجتماعية. هسه دي حاصلة في السودان، هسه السودان دي فيه فجوة ثقافية واجتماعية بسبب تعذيب الجيوش، لأن في تقلدات من الجيوش. عشان كده موصي يعني توصياتنا إنه الجيش يكون جيش مهني واحد مهمته يحمي السودان ويحمي دستور السودان. دي مهمة الجيش، ما عنده حق، ما عنده مهمة سياسية وتفاصيل دي ما كويس. توسيع نسبة المشاركة للشباب، 75% من السودان شباب. الشباب مغير، وانا ال 75% دي بكون شغالين فيهم 3%، في 72% بالنسبة للسودان الشباب عطالة، شغالين شغالة هامشية، يعني حنود ما تقحي يقولوا لي مشكلة اجتماعية، يقولوا لي 60,000 مشكلة. ليه؟ لأنه في تغيير لدور الشباب ونسب مشاركتهم في تكون ضعيفة، مشكلة. كويس، سن قانون مجرم قطاع الكراهية. يعني إحنا والله في الفترة الفاتت كنا شفنا جارك بنت تكون عارف قبيل بشو،
يا سلام،
دي حاجة حاصلة في السودان دي كلها. جارك انت بتشيل مني بشيل يعني بديك صحن الملح دي فوق ولو بتشيل منك طلب تركيزرة، لكن لو سألوك قال لك منين بتقول والله يا أخي أنا نعم أولاد الله غير خلاص انتهت، أنا مغطي المطر عنه بقى قبيل بشو. يلا إحنا ما لم يجي قانون أنا زادي لما رجع طلع الجنسية ما يقول لي قبيلتك شو، أنا ما سوداني ما كفاية قبيلتي لزوما شنو بتفيدك أنت بشنو، ما حد فيدك حاجة. يعني إحنا تنوعنا ده نخلوه في الحال، تنوعنا ده تميز ما عشان يفرقنا، تنوعنا الثقافي الاجتماعي الحاصل ده نحن لو مسكناه تميز ها ما يبقى سبب للاختلاف، ممكن يكون سبب للاختلاف. يعني إحنا ممكن أنا شخصيا بعد أشوف إننا نحن في السودان، يعني هطلع لكم من الموضوع شوية. في السودان القاعدة أنا سؤال بتكلم له بالجنوب قبل لأنه والله مو مهم والانكسار ده العسل، أنا عندي أثيوبيا وأريتريا عندي معهم نسب بني عامر وفيجا التفاصيل دي، أنا هم أنا بعتبرهم عندي جزء من السودان موجود في أثيوبيا وفي أريتريا. كينيا وأثيوبيا دينكا وزاندي ونيوير أنا عندي معهم اشتراكات قبلية، بشار فرد الوسطى أنا عندي معهم اشتراكات كزغاوة كفور كمساليد كتفاصيل حاجات. أنا شخصياً بحلم في يوم من الأيام إن السودان ده هيضم أثيوبيا وكينيا.
في المحطة التالية نستمع للأستاذ خضر حمد.
الحلول إعادة النظر في قانون تسجيل الأحزاب السياسية وتغليب عدد الأحزاب. يعني إحنا يوم الليلة زي ما قالت سعاد كبير عندنا كم هايل من الأحزاب، إضافة إلى كده عندنا لسه يعني متوقعين إنه الأحزاب تزيد لأنه في حركات مسلحة، يعني الحركات دي عندها أكثر من ميزان عسكري وسياسي. طيب السياسة اللي من ضمن الاتفاقية بتاعة السلام إنه أي حركة بعد يتم الدمج والتسريح يعني حزب قلب تكون لي حزب سياسي معناته عدد الأحزاب حتى يزيد لنا. طيب لنا تحديد صلاحيات القوات النظامية وإصلاح قوانينها.
محطتنا الأخيرة نستمع للأستاذة نبوية علي.
إنتار السلاح وتعدد الجيوش، طبعا كلكم عارفين بالثلاثة التعدد الإسمي والديني.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، بحديث المتحدثة الأخيرة حول الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية في السودان، نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة بأصوات الولايات والتي تناولت موضوع الانتخابات وتحدياتها، ومع عدد من الشباب من ولايات كردفان الكبرى شمال وجنوب وغرب كردفان. وحتى جديد اللقاء ليكم مني أنا عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة صحية. استشارتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا ويكلمنا عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، ونصايحك وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم في السنة الجديدة. نتمنى أنه تكون سنة بتاعت خير ولكل أهلنا في السودان بصفة عامة، ولأهلنا في دارفور بصفة خاصة، خاصة في المعسكرات وفي بتاعت النزوح ومعسكرات اللجوء. ومرحبا بكم، نتمنى أنه السنة دي تكون سنة خير وخالية من الأمراض. في المرة الفاتحة كان تكلمنا عن الرضاعة الطبيعية وفوائدها، المرة دي يمكن نجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضا. لما نقول مخاطر عدم الرضا يعني أنت لو ما رضعت طفلك بحثا شنو؟ واحدة من الحياة المهمة جدا الأم بترضى طفلها عشان الطفل ينمو يزيد حجمه ويكبر. يعني ما بترضى رضاعة طبيعية، أول حاجة النمو بتاعه بيكون ما طبيعي، الطفل بيكون معرض لأمراض كثيرة جدا لأنه بيكون ما عنده، لأنه جسمه بيكون ضعيف وما عنده أي مناعة. ونمرة اثنين الطفل برضه بيكون عنده حاجة اسمها سوء تغذية، ممكن يجيه سوء تغذية، سوء تغذية معناته الطفل بيكون وزنه ضعيف وحتى ما بقدر بلعب مع أخوانه التانيين اللي في نفس عمره، بيكون بيتعرض لأمراض كثيرة جدا جدا. يعني أقل حاجة ممكن يمرض، وده بيكلف الأسرة بعدين طبعا برهق الأسرة إرهاق كثير جدا جدا، وممكن يكلفها قروش ماني والتعب ماني. الحاجة الثانية أننا في الفوائد كان قلنا اللبن الأم فيه مناعة للطفل، لما يكون اللبن الأم ما فيه، لما يكون أنت ما ترضي طفلك بصورة طبيعية وبالتالي الطفل بفقد المناعة بتاعته ضد الأمراض وبيكون معرض لأي مرض، كل الأمراض خاصة يعني حتى الملاريا البسيطة دي لو جاته، الملاريا إسهالات التهابات التايفويد، ما بيكون معرض لمرض محدد، بيكون معرض لكل الأمراض مناعته قليلة. بالإضافة لأمراض سوء التغذية، وأمراض سوء التغذية اللي حنيجي نتكلم فيها في المرة الجاية إن شاء الله بالتفصيل، لكن هي بتنتج من نقص لما يكون ما في أكل، نقص في الغذاء. واحدة من المضاعفات الثانية اللي بتحصل من عدم الرضاعة، أنت لو ما رضعت طفلك أديته اللبن، وأنا تكلمنا كمان قلنا اللبن موزون للطفل حسب عمره، ممكن يعمل له إسهال لأن اللبن ده ممكن يكون تقيل، تقيل على بطنه ما يقدر يحضمه كويس، بيقوم يعمل له إسهال، بالتالي هتضطر تديه أكل من برا، تديه لبن من برا، تديه حاجات من برا. الحاجات من برا دي كلها ضارة للطفل لأنه المعدة الطفل ما بتستعضمها طبيعي، ما زي المعدة الذرة الكبيرة. وعدم الهضم ده معناته بيكون في سوء هضم، سوء الهضم ده من مضاعفات بعمل إسهالات، والإسهال زي ما اتكلمنا قبل كده وممكن نتكلم عنه في المرات الجاية بفقد الطفل سوائل، لو فقد الطفل سوائل ممكن يؤدي إلى الوفاة. وفي نفس الوقت الإسهال ممكن يعمل سوء تغذية برضه، يعني الإسهال لما يكون مستمر لمدة شهر أو لمدة أكثر من شهر ممكن يعمل سوء تغذية. الحاجة الرئيسية من المخاطر بتاعة عدم الرضاعة النمو الذهني والعقلي، يعني إنه الطفل لما يمشي المدرسة بعدين بيكون أقل ذكاء من الأطفال اللي معاه في نفس عمره ومعاه في نفس الفصل، الرضا ورضاعة طبيعية، بيكون أشطر منهم لأنهم رضا ورضاعة طبيعية وهم رضاعة طبيعية. وبالتالي الطفل لما يكون في المدرسة ما شاغل وكذا بعد فترة ممكن يكون ما عنده رغبة في المدرسة ويخلي المدرسة، لو خلى المدرسة طبعا في حاجات كثيرة ممكن تحصل له. يعني أول حاجة مستقبلا ما بنفع أسرته، يكون عالة للأسرة أكثر من يفائدة للأسرة. بالإضافة للمخاطر للطفل برضو في مخاطر بتجي للأم من نتيجة عدم الرضاعة. يعني واحدة من المخاطر اللي بتجيها الأم لو ما ترضى طفلها بتكون معرضة للالتهابات اللي بتحصل، التهابات الثدي، بحصل التغام في اللبن، واللبن لما نحصل فيه التغام بيكون فيه ألم، بيكون فيه زي ألم في الثدي، والألم لأنه اللبن بيقوم يعني بحصل التغام في اللبن، التغام اللبن ده ممكن يؤدي للالتهابات في الثدي. يمكن دي واحدة من الحياة الرئيسية جدا جدا اللي بتصيب الأم نتيجة من عدم الرضاعة الطبيعية. الشيء الثاني الأم لما ما ترضى طفلها بالذات في المراحل الأولى ممكن تكون عرضة للحمل المبكر، يعني ممكن تحمل بعد 3 شهور وبعد 4 شهور، وده بعدين بضر الأم وبضر الطفل الاثنين مع بعض، ويمكن النقطة دي تكلمنا فيها قبل كده. الحاجة الثالثة في بعض المواد دي بتساعد الأم عشان تفرز اللبن للطفل، لما المواد دي بتكون ما موجودة بعد مرات ممكن يحصل للأم بعض السرطانات زي سرطان الثدي أو بتاع سرطان بتاع عنق الرحم، ودي بعض الأمراض الخبيثة اللي بتصيب الأم نتيجة عدم الرضاعة. يعني بنصح الأم إنه لازم تهتم بطفلك ورضيه حسب المدة المقررة، هي مدة 2 سنين على الأقل عشان الطفل ده ينمو نمو طبيعي ونشوفه يعني مستقبلا ممكن ينفع الأسرة وينفع كل أهله وينفع السودان عموما وينفع نفسه. يعني قبل ما نختم يعني ننصح الأمهات إنه يهتموا بالطفل ويهتموا برضاعتهم لحد عمر 2 سنين على الأقل عشان ما يصيبوا بالأمراض والمشاكل الكثيرة اللي تكلمنا عنها، عشان ما يصيبوا مثلا بالأمراض والبعض المخاطر اللي تكلمنا فيها من ضمنها سوء التغذية. ودي ممكن ده ننوه إنه في الحلقة الجاية أنا هنتكلم عن مخاطر دي. يعني هنتكلم عن سوء التغذية وهنتكلم عن الإسهالات. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك اللي قدمتها للأمهات. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.